الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الاعتراض الأول الذي وجه إلى استصحاب الحكم المعلق، اعتراض المحقق النائيني اللي على أساسه تغيرت الشهرة من جريان الاستصحاب إلى عدم جريانه، وحاصل هذا الإشكال كما تقدم هو أن الاحتمالات في المستصحاب ثلاثة، كل هاي الاحتمالات باطلة فلا يجري الاستصحاب، إما أن يستصحب الجعل ولا شك في بقائه، وإما أن يستصحب المجعول ولا يقين لحدوثه، وإما أن تستصحب القضية التعليقية الشرطية. والمحقق النائيني قال هاي ليست أمرا مجعولا من قبل الشارع، هاي قضية منتزعة، قضية عقلية منتزعة من إثبات الشارع الحكم على موضوعه. هو ينتزع يقول كلما كان خمرا كان حراما، ينتزع هاي القضية الشرطية، هذا ليس أمرا مجعولا فلا أثر للتعبد به. بعد ذلك المصنف تعرض إلى جوابين عن هذا الاعتراض. الجواب الأول هو ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل. ما نقول جواب الشيخ في الرسائل، لأن الشيخ ما له معنى أني لاحظ إشكال المحقق النائيني، وإنما نقول ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل في أصل تقريب استصحاب الحكم المعلق. استصحاب الحكم المعلق كان مذكور في كلمات الشيخ الأعظم، طريقة وتقريب هذا الاستصحاب هو بنفسه يصلح أن يكون جوابا عن اعتراض المحقق النائيني. وحاصل الجواب هو أننا لا نستصحب لا الجعل ولا المجعول ولا القضية الشرطية، وإنما نستصحب أمرا رابعا غير الأمور الثلاثة المتقدمة. هذا الأمر الرابع الذي يراد استصحابه هو سببية الغليان للحرمة، نفس السببية، هاي السببية التي دل الدليل عليها كانت متيقنة في الزمان السابق ومشكوكة في الزمان اللاحق. سببية الغليان للحرمة في ذاك الزمان حال الرطوبة، حال رطوبة العنب، نقول قطعا الغليان سبب للتحريم. لو كان العنب قد غلى في ذلك الوقت لكان حراما، فالغليان سبب للتحريم، السببية متيقنة في ذاك الزمان. الآن نشك في هل أن هاي السببية باقية أو ليست بباقية، نشك أن الزبيب إذا غلى هذا الغليان هل يكون سببا للتحريم أو لا؟ ليش نشك؟ نشك لأجل شكنا في السببية، هل أن السببية باقية أو ليست بباقية بزوال الرطوبة؟ الاحتمال أن تكون الرطوبة لها مدخلية، فنشك في سببية الغليان للتحريم فنستصحب السببية. زين، ومن الواضح أن السببية حكم مجعول من قبل الشارع، السببية هي حكم وضعي مجعول من قبل الشارع تماما كالجزئية. كيف أن الشارع المقدس يجعل الجزئية للسورة في الصلاة ويجعل شرطية الاستقبال، يجعل سببية الغليان للتحريم، السببية كالشرطية وكالجزئية وكالمانعية في كون الجميع أحكام وضعية، أحكام وضعية داخلة تحت يد الشارع من حيث هو شارع، وبذلك تختلف عن الأمر الثالث المتقدم اللي كان موضعاً للإشكال، اللي قال الحرمة المعلقة بنحو القضية الشرطية. الإشكال عليه واضح، نقول هذا أمر عقلي، منتزع عقلي، ليس أمراً شرعياً حتى يستصحب، هذا نحترز عنه، نقول لا، مقصودنا السببية، والسببية أمر مجعول من قبل الشارع، هذا أولاً. كما أن السببية أمر فعلي، أمر ناجز، وليست السببية معلقة. سببية مو أمر معلق حتى يعود به الإشكال. السببية في زمان المتيقن فعلية ثابتة وناجزة، في زمان اليقين السببية فعلية، سببية لا تتوقف على شيء، مو المسبب، مو الحرمة. الحرمة معلقة، نعم الحرمة معلقة في ذاك الزمان، معلقة على الغليان غير الحاصل. وأما نفس السببية، السببية ثابتة بثبوت الدليل، السببية ثابتة وفعلية تماما، السببية في زمان اليقين تماما، كوجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور. شلون أن وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور فعلي وناجز وغير معلق على شيء، السببية أيضا كذلك، السببية فعلية وثابتة في زمان اليقين، كانت متيقنة الآن مشكوكة، نستصحب السببية السابقة، وحينئذ نحترز عن كل ما يمكن أن يشوب الاستصحاب. السببية متيقنة سابقا، ركن الأول، مشكوكة لاحقا، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الأثر هم واضح حتى نثبت الحرمة، بعد شنو مسألة كونه مجعول شرعي، مجعول شرعي ليست كالقضية العقلية، وقضية فعلية وناجزة. فكل ما يمكن أن يشوب هذا الاستصحاب يرتفع، هذا الجواب الأول، وحينئذ نستصحب السببية ومن دون إشكال. هذا الجواب الأول. قال: وقد يجاب عن ذلك بجوابين، أحدهما أن نستصحب سببية الغليان للحرمة، نستصحب نفس السببية وهي حكم وضعي. ليش يقول حكم وضعي؟ حتى ما تقدر تقول أنت شنو أمر منتزع عقلي ما يجري به الاستصحاب. فعلي، ليش يقول فعلي؟ حتى يقول مو أن هاي القضية قضية معلقة فيعود الإشكال مجددا مثل الحرمة المعلقة على الغليان، لا، هذا شأن وجوب صلاة الجمعة الفعلي، حكم وضعي فعلي، فعلي، نظل نبقى نحافظ نقول فعلي. يعني شنو فعلي؟ يعني قصده فعلي في زمان اليقين اللي بالإحاظ زماننا نسميه ناجز وليس معلقا على شيء، وضعي فعلي معلوم الحدوث، لا كما شنو، لا كما في المجعول اللي أصلا ما معلوم الحدوث، ومشكوك البقاء لا كما في الجعل اللي ما كان مشكوك البقاء إلا باحتمال النسخ. وبذلك نحترز عن كل ما يمكن أن يكون إشكالا على الاستصحاب. زين، المصنف لا يرتضي هذا الجواب، لا يكون هذا الجواب وافيا بدفع اعتراض المحقق النائيني، وذلك لأننا نسأل الشيخ الأعظم مسألة، يقول له شنو مقصودك وشنو غرضك من استصحاب السببية؟ صحيح السببية أمر فعلي في ظرف اليقين، هو ناجز وليس معلقا على شيء، هو ثابت فعلا ومتيقن في ذاك الزمان، لكن شنو مقصودك، شنو غرضك من وراء هذا الاستصحاب؟ هل المقصود من استصحاب بقاء السببية هو إثبات الحرمة الفعلية الثابتة للزبيب بعد غليانه، هيك تريد تسوي؟ تستصحب السببية حتى حينما تغلي الزبيب تثبت الحرمة الفعلية للزبيب. إذا كان كذلك هذا لا يكون أمرا ممكنا، لأن استصحاب السببية لإثبات الحرمة هذا يكون من الأصل المثبت. ولذلك يعني في مقام تقريب هذا الجواب يعني أنهيت الإشكال، يعني نهاية مفتوحة، قلت نستصحب السببية وخلاص، ما أعرف شلون أبين، لأن مجرد أن أنتقل يخطر بالأذهان هذا شنو أصل مثبت. إحنا نريد نستصحب السببية حتى نثبت شنو؟ حتى نثبت الحرمة. الحرمة ليست أثرا شرعيا مباشرا للسببية، أنت بمجرد أن تستصحب السببية لا تثبت الحرمة الفعلية. ليش؟ لأن ما عندنا دليل يقول أن السببية لو كانت ثابتة لزم من ذلك الحكم بالحرمة. هاي الملازمة ليست ملازمة شرعية، قلنا في باب في مقام ما يثبت بالاستصحاب، قلنا الآثار إما شرعية وإما عقلية. الآثار الشرعية تثبت للمستصحب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أما الآثار الشرعية الثابتة للمستصحب بواسطة عقلية هاي لا يمكن أن تثبت. محل كلامنا من قبيل الثاني، الحرمة الفعلية الثابتة للزبيب بعد غليانه هاي ليست ثابتة للسببية مباشرة، هي ليست كجواز الاقتداء الثابت للعدالة. الشارع المقدس قال صلي خلف العادة، يعني إذا ثبتت العدالة ثبت جواز الاقتداء، أكو ملازمة شرعية، الشارع كشف عنه من خلال الدليل. احنا ما عندنا دليل من هالقبيل يقول كلما كانت السببية ثابتة كان المسبب ثابتا، كانت الحرمة المسببة ثابتة. هذا من اللي يقوله؟ العقل يقول ذلك، العقل يقول. ولأجل وضوحه ووضوح حكم العقل هي قد يكون أمرا مستغربا ونصفا على البيان، يقول هذا الكلام يعني باطل، شلون هيك نقول؟ اي لان هذا لان واضح، لان عقلي. ما عندنا دليل يقول كلما ثبتت السببية ثبت المسبب يعني الحرمة الفعلية، ليس أثرا شرعيا للسببية، وإنما هو أثر شرعي للسبب. الشارع قال إذا غلا حرم، حرم شنو؟ مسبب. الغليان شنو؟ سبب. الشارع قال إذا غلا، إذا وجد السبب الغليان حرم، ثبت المسبب. فالشارع جعل الحرمة أثرا شرعيا لذات السبب، لنفس السبب، ولم يجعل المسبب الحرمة مترتبة على السببية. أنت تقول إيه إحنا نثبت السببية أو من خلال إثبات السببية نوجد الغليان وبالتالي يثبت شنو؟ يثبت المسبب. نقول هو هذا معناه الملازمة العقلية، استعنت بالملازمة العقلية. يعني خلاصة الجواب هو أن الحرمة الفعلية اللي أنت تريد تثبتها من خلال الاستصحاب هاي ليست أثرا شرعيا مترتبا على المستصحب. المستصحب شنو؟ السببية. تريد تثبت شنو؟ الحرمة. حتى تثبت الحرمة لابد أن تكون أثرا شرعيا، إما مباشرا أو بتوسط أثر شرعي آخر. ومن الواضح أن الحرمة الفعلية ليست أثرا شرعيا لنفس السببية المستصحبة، وإنما هي أثر شرعي لذات السبب ونفس السبب. وفرق بين السبب وبين السببية. نعم، أنت إذا تمكنت من أن تستصحب ذات السبب يمكن أن تثبت الحرمة الفعلية المسببة عن السبب بمقتضى الدليل الشرعي، لكن أنت لا تفترض ذلك، أنت ما تريد تستصحب السبب وإنما تستصحب نفس السببية. فلو كان مقصودك، لو كان غرضك من استصحاب السببية، لو كان غرضك هو إثبات الحرمة الفعلية للزبيب بعد الغليان، هذا يكون من الأصل المثبت الذي لا يكون حجة، هذا إذا كان مقصودك ذلك. وأما إذا كان مقصودك إثبات واستصحاب السببية من حيث هي فقط السببية من دون أن ترتب على ذلك إثبات الحرمة الفعلية حتى تحترز عن الأصل المثبت، إذا كان مقصودك ذلك من دون أن تنتقل من السببية إلى إثبات الحرمة الفعلية بعد الغليان، يكون هذا الاستصحاب حينئذ لغوا ومن دون أثر ولا فائدة منه، لوضوح أن مجرد السببية وإثبات السببية هاي لا تستتبع تنجيزا أو تعذيرا. أنت إما أن تنظر خلال استصحابك، إما أن تنظر بطرف خفي إلى الحرمة من أجل استصحاب السببية حتى تثبت الحرمة، هذا أصل مثبت. إذا أنت تقول لا، أنا أقطع النظر عن الحرمة تماما وأستصحب السببية فقط، نقول هذا لغو. شنو الفائدة من ذلك؟ السببية لا تكون قابلة للتنجيز أو التعذير بذات السببية. نعم، بتوسط المسبب والسبب هي تثبت التنجيز، لكن أنت تفترض بالشق الثاني عدم النظر إلى الحرمة، وهذا يعني أن السببية لا تكون قابلة للتنجيز والتعذير. وقد تقدم أن الاستصحاب لكي يجري لابد أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير موضوعا أو حكما أو غير ذلك، المهم أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، وإلا لكان التعبد به لغوا، التعبد بالسببية يكون لغوا من دون فائدة، واللغو محال على الحكيم. هذا رد الجواب الأول. قال: والرد على هذا الوجه هو أنه إن أريد بإثبات السببية، إن أريد باستصحاب السببية عفوا، إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن. ليش؟ لأنه هو أصل مثبت. شلون أصل مثبت؟ يقول لأن الحرمة، هاي الحرمة شنو؟ هذا الأثر اللي يريد نثبته، ليست من الآثار الشرعية للسببية. سببية شنو؟ المستصحب. يعني الأثر الذي يراد إثباته ليس أثرا شرعيا للمستصحب، وبالتالي لا يمكن إثباته من خلال الاستصحاب، وإلا فإثباته من خلال الاستصحاب هذا مبني على حجية الأصل المثبت، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية. ليش مو من الآثار الشرعية للسببية؟ لعدم وجود نص شرعي يقول كلما كانت السببية ثابتة كانت الحرمة ثابتة، ما عندنا هيك نص شرعي، فمو أثر شرعي، بل السببية، بل الحرمة عفوا، الحرمة هذا الأثر المراد، بل الحرمة من الآثار الشرعية لذات السبب، لنفس السبب. ليش؟ لأن الشارع قال إذا غلا حرم فالحرمة مسببة عن شنو؟ عن الغليان، الغليان سبب، فإذا الحرمة مسببة عن ذات السبب، أثر شرعي لنفس السبب، لأن الشارع أثبت هاي الأثرية والسببية، الشارع أثبت ذلك، يقول بل الحرمة من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة من ذات السبب، الغليان. الغليان هو الذي يؤثر في الحرمة، الحرمة أثر للغليان، اللي الشارع رتب الحرمة على الغليان، قال الزبيب المغلي حرام فرتب الحرمة على الغليان، قال الزبيب إذا غلى حرمة. زين، هذا إذا كان المقصود إثبات الحرمة الفعلية بعد الغليان. وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية من دون نظر إلى الحرمة الفعلية للزبيب المغلي فهو لغو، لأنها بعنوانها السببية بعنوانها بقطع النظر عن أي شيء آخر لا تصلح للمنجزية والمعذرية. وقد أخذ في المستصحب أن يكون صالحا للتنجيز أو التعذير كما تقدم في الصيغة الثانية لعله هو المتقدمة. هذا الجواب الأول ويرده. وأما الجواب الثاني عن إشكال المحقق النائيني، الجواب الثاني هو للمحقق العراقي، وحاصل هذا الجواب هو أننا لا نختار شقا رابعا كما اختار ذلك الشيخ الأعظم في مقام تشقيق المحقق النائيني، قال ايش تردون تستصحبون، الجعل لو المجعول لو القضية الشرطية؟ المحقق الشيخ الأعظم قال نستصحب شيء رابع السببية. المحقق العراقي يرجع إلى نفس شقوق المحقق النائيني، قل نختار الشق الثاني، نختار الشق الثاني، نستصحب المجعول، نستصحب الحرمة الفعلية. زين، شنو إيراد المحقق النائيني على استصحاب المجعول على الحرمة الفعلية؟ شنو إيراده؟ كان عدم اليقين بحدوثه، قال أصلا هو لا يقين بحدوث الحرمة الفعلية، الحرمة الفعلية معلقة على شرط لم يتحقق، وإلا إذا تحقق الشرط وتحقق الغليان حتى شنو؟ حتى تثبت الحرمة الفعلية، حينئذ لا معنى للبحث أصلا. ليش؟ لأن عنب حال الرطوبة يغلي حتى تثبت الحرمة، بعد ما عندنا زبيب حتى نبحث أن هذا الزبيب إذا غلى حرمة أو لا. أصلا فكرة الاستصحاب الحكم المعلق هي مبنية على عدم تحقق الشرط خارجا، على عدم تحقق السبب خارجا، اللي المصنف من أول الأمر قال أن الحكم معلق على خصوصيتين، ثاني الخصوصيتين منتفية قطعا، الغليان منتفي قطعا. هذا كلام منه؟ كلام المحقق النائيني، قال إذن ليست هناك حرمة فعلية، وحينئذ المجعول لا يقين بحدوثه، فلا معنى لاستصحاب بقاء، ما عندنا يقين بالحدوث أساسا. المحقق العراقي يجيب يقول هذا المحذور يمكن أن نرفعه. يمكن أن ندفع هذا المحذور، وأن المجعول لا يقين بحدوثه. إحنا خلينا نتحدث بشكل عام، بشكل عام كيف يتحقق المجعول؟ إنما يكون المجعول فعليا، الحكم بشكل عام إنما يكون فعليا، يقول المحقق النائيني فعلية الحكم لا تتوقف على وجود الموضوع خارجا. هذا مو صحيح اللي يقال أن المجعول حتى يثبت الفعلية، حتى تثبت لابد أن يوجد الموضوع بكل قيوده خارجا. هذا منو قاعد يتحدث؟ المحقق العراقي يقول الفعلية، فعلية الحكم ليست موقوفة على تحقق الموضوع وقيوده وأجزاء خارجا، بل يكفي في صيرورة الحكم فعليًا تصور الموضوع في ذهن المولى. مجرد أن يتصور المولى الموضوع وأجزاءه هذا كافي في فعلية الحكم، يصير الحكم فعلي. ففي محل كلامنا يكفي أن يتصور المولى الغليان وكل الشرائط والقيود المأخوذة في الموضوع ولو لم تتحقق في الخارج، وإنما الشرط هو اللحاظ الذهني للموضوع وأجزاء الموضوع. فلا تقولون بعد أن الفعلية لا يقين بحدوثها، المجعول لا يقين بحدوثه. ليش؟ لأن المولى هو في الحقيقة يلحظ القيود، ومنه من القيود الغليان، فمن أول الأمر المجعول يكون ثابتا. ليش؟ لتحقق شرطه من أول الأمر. هو المولى شلون يحكم، شلون يجعل الحكم أصلا عوفك من المجعول، شلون يجعل، شلون يشرع؟ لابد حينما يجعل ويشرع يكون يصور أكو عنب، يصور أكو غليان، ثم يجعل الحرمة على العنب، على العنب إذا غلا، وحينئذ يكون المجعول فعليا ثابتا من أول، وهناك يقين بحدوثه فيستصحب. هذا كلام المحقق العراقي، ويشهد لذلك، هو يقول محقق العراقي الذي يشهد لذلك هو أن الفقيه المجتهد كثيرا ما يستصحب الأحكام الكلية، كثيرا ما يستصحب المجتهد الأحكام الكلية، ولم يتوقفوا في ذلك، مع أن الاستصحاب لو كان موقوفا على وجود الموضوع خارجا لما أمكن استصحاب الموضوع الكلي، الحكم الكلي. احنا شلون نستصحب الحكم الكلي؟ شلون نستصحب مثلا حرمة وطئ الزوجة الحائض بعد انقطاع الدم؟ شلون نجري استصحاب الحرمة؟ هذا شنو موقوف على وجود امرأة خارجا؟ لا، موقوف على أن يتصور المولى في ذهنه امرأة كانت حائضا ترى الحمرة ثم بعد ذلك انقطع الدم عنها قبل أن تغتسل، فيستصحب الفقيه، يستصحب ذلك. فإذن الفعلية طبعا لا شك ولا ريب في أن الفقيه حينما يستصحب هو لا يستصحب الجعل لعدم الشك في الجعل، وإنما يستصحب المجعول، يستصحب المجعول مع عدم تحقق موضوعه خارجا. هذا يعني أن الاستصحاب، استصحاب المجعول لا يتوقف على وجود الموضوع خارجا. فنرجع إلى تشقيق المحقق النائيني، نقول له نختار الشق الثاني وأننا نستصحب المجعول، وأما قولك أن استصحاب المجعول يتوقف على اليقين بحدوث المجعول المتوقف على وجود الموضوع خارجا هذا باطل، هذا غير مسلم. لا نسلم أن اليقين بحدوث المجعول يتوقف على وجود الموضوع خارجا، وإنما يتوقف على اللحاظ الذهني، الوجود الذهني، وجود الموضوع في ذهن المولى كاف في الاستصحاب، في استصحاب المجعول. وإلا إذا لم تلتزم بذلك كان كلامك منقوضا باستصحاب الأحكام الكلية. هذا اللي ذكرناه كما يشهد للمحقق العراقي هو يمثل نقض على المحقق النائيني. نقول له قبل الحديث في هذا الباحث في استصحاب الحكم المعلق، أنت تجري الاستصحاب في الأحكام الكلية أو لا؟ يقول نعم أجري. نقول له كيف تجري استصحاب الأحكام الكلية مع أن المجعول لا يقين بحدوثه؟ الجواب في هذا النقض يكون هو الجواب في محل كلامنا. هذا يشهد لكلام المحقق العراقي ويكون نقضا لكلام المحقق النائيني. هذا الجواب الثاني. فعمدة الجواب الثاني شنو خلاصته؟ خلاصة الجواب الثاني أننا نختار الشق الثاني ولا نسلم أن اليقين بالمجعول يتوقف على وجود الموضوع خارجا، بل يتوقف على وجود الموضوع في ذهن المولى. هذا الجواب الثاني. قال: والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي وهو يقول إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. هذا أساس الإشكال. أساس الإشكال طبعا في خصوص الشق الثاني. إحنا إذا اخترنا الشق الثاني يجينا الإشكال شنو؟ لا يقين بحدوث المجعول، لأن المجعول يتوقف على وجود الموضوع خارجا. يقول: فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام في محل كلامنا. ما يمكن أن نستصحب الحرمة الفعلية للعصير العنبي. ليش؟ لعدم ثبوت الموضوع أو جزء من الموضوع، الغليان. يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. المجعول ليس فعليا، الحرمة ليست فعلية حتى تستصحب، يعني لا يقين بحدوث المجعول حتى تستصحب. ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل. الجعل والمجعول يولدان معا في آن واحد. المجعول ثابت بثبوت الجعل لأنه منوط، لأن المجعول منوط بالوجود اللحاظي للموضوع وليس منوطا بالوجود الخارجي. بمجرد أن يتصور الحاكم الموضوع ويحضر الموضوع في ذهنه يكون الحكم فعليا، يكون المجعول ثابتا، لأنه المجعول منوط بالوجود الإحاضي للموضوع لا بوجوده الخارجي، فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. وقد أردف نفس المحقق العراقي كشاهد وكنقض على المحقق النائيني، وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بأنه هو أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟ هذا كما ينقض يشهد لما ندعيه. هذا الجواب الثاني. المصنف يعلق على هذا الجواب ولا يرتضيه، شوية بيدق الجواب. يقول: المجعول الذي يراد استصحابه، المجعول اللي يراد استصحابه اللي الآن اخترنا الشق الثاني استصحاب المجعول، هذا المجعول اللي أنت تريد تستصحبه إما أن يلحظ بما هو أمر ذهني، وإما أن يلحظ بما هو صفة للموضوع الخارجي. هاي المجعول الحرمة الفعلية، لو تلاحظ بما هو أمر ذهني، لو تلاحظ بما هو صفة للموضوع الخارجي، يعني الحرمة صفة للعنب الذي غلى الثابت خارجا. على الأول إذا كان المجعول هو ملحوظ بما هو أمر ذهني، فمن الواضح جدا أن المجعول سيكون حينئذ هو عين الجعل وعين التشريع، لأننا حينما نرى الصورة الذهنية لا نجد إلا الجعل، ما عندنا شيء آخر غير الجعل. فإذا لاحظت المجعول بما هو صورة ذهنية، يعني في الحقيقة أنت لاحظت الجعل، وحينئذ لا يتحقق المجعول ليقال هو معلوم سابقا مشكوك لاحقا. المن قاعد نحاكي؟ قاعد نحاكي المحقق العراقي. اللي قال المحقق العراقي قال احنا نستصحب المجعول، واما مساله ان لا يقين بحدوثه هاي مبنيه على وجود الخارج، والامر ليس كذلك. وجود المجعول موقوف على تصوره. فنجاوبه نقول له شلون تلاحظ انت المجعول؟ اذا لاحظت بما هو امر ذهني ففي الحقيقه انت لا تنظر الا الى الجعل، فلا وجود للمجعول اساسا، ماكو شيء اسمه مجعول. ليش؟ لان اللي موجود في الذهن فقط هو الجعل، فقط الجعل، فلا وجود للمجعول ليقال ان المجعول معلوم الحدوث مشكوك البقاء. وقد تقدم ان الجعل انما يناط بالوجود اللاحاظي للشرط وللموضوع. هذا وين تقدم؟ تقدم في بعض الابحاث العقليه في موضوع قاعده امكان الوجوب المشروط. بس حتى اذكركم لعلي اقرا العباره، هل يمكن الوجوب المشروط أو لا يمكن؟ أكو شيء اسمه وجوب مشروط أو لا يمكن؟ المصنف هنا قال بالإمكان، وبين الإمكان من خلال مراحل ثلاث. قال الملاك يمكن أن يكون مشروطا، هاي مرحلة، وتبعا لذلك الإرادة تكون مشروطة، هاي المرحلة الثانية، وتبعا لذلك الجعل يكون مشروطا. عندنا ملاك ثم إرادة ثم جعل. الملاك قد يكون مشروطا بشيء، يعني شرب الدواء الملاك فيه، المصلحة فيه، العلاج قد يكون مشروطا بوجود المرض. من دون مرض قد يكون شرب الدواء مو فقط مو نافع وإنما قد يكون ضارا. فالمصلحة في الدواء منوطة في مرتبة الملاك بشرط المرض. يترتب على ذلك الإرادة، الإرادة تكون مشروطة بالمرض. لا المريض ولا الطبيب ولا الشارع يريدون الدواء مطلقا، إنما يريدون في ظرف أو قل بشرط المرض. هذا بالنسبة إلى الإرادة. الجعل أيضا كذلك، الجعل أيضا قد يكون مشروطا بنفس لتبعية الجعل للملاك وللإرادة. الجعل أيضا يكون مشروطا ومنوطا بالمرض. لكن هل أن مصلحة الدواء، هذا محل كلامنا، هل أن مصلحة الدواء منوطة بوجود المرض خارجا، بحيث الدواء في نفسه لا تتوفر المصلحة فيه إلا إذا وجد مريض في الخارج؟ الجواب لا. الجواب أن جعل الطبيب حتى يجعل وجوب شرب الدواء على المريض يجعله مشروط بتصور، منوط بتصور الشرط والموضوع لا بوجوده خارجا. فالطبيب يكتب بشكل عام، يقول أنا أعطي هذا العلاج لكل مريض بذاك المرض سواء وجد أو لم يوجد، وعلى أساس العلماء يكتشفون، وعلى أساس المعامل تصنع الدواء. مو بالضرورة أكو مريض خارجا حتى يصنعون الدواء أو يكتبون الدواء. اللي أريد أقوله أن الجعل منوط بتصور الموضوع لا بوجود الموضوع خارجين. وحينئذ بناء على ذلك، إذا كان المجعول الملحوظ باللحاظ الذهني هو عين الجعل، لم يجري استصحاب الحكم. شوفوا شلون انتقلنا احنا، قلنا إذا لاحظنا المجعول باعتباره موجود ذهني من حيث الصورة الذهنية، بما هو أمر ذهني هذا المجعول راح يري شنو؟ راح يري الجعل. هاي نقلة. النقلة الثانية قلنا أن المجعول منوط بتصور الموضوع، هاي نقلة ثانية. حينئذ نقول إذن لا شك في الحكم، لا يجري استصحاب الحكم، لا يجري استصحاب الحكم المجعول. قاعد نرد على الشيخ المحقق العراقي اللي قال نستصحب الحكم المجعول، نقول له استصحاب الحكم المجعول لا يجري حينئذ. ليش؟ لأن المجعول تصورا هو عين الجعل، والجعل منوط بالموضوع، منوط بتصور الموضوع، ولا شك في بقاء الجعل، لا شك في بقاء الجعل. ليش؟ لأننا لا نحتمل النسخ، وحينئذ لا يجري استصحاب الحكم. المجعول هو عين الجعل، وحيث أن الجعل لا يستصحب، ليش؟ لعدم الشك في بقائه، هو مجعول وانتهى الأمر، وما نحتمل النسخ حتى نجري استصحاب الجعل. نعم، الذي يجري هو ما تقدم. شنو اللي يجري؟ الذي يجري هو عدم الجعل الزائد، استصحاب عدم الجعل الزائد. يعني احنا على يقين من ان الشارع المقدس جعل الحرمة للعنب اذا غلا، ونشك هل ان الشارع المقدس جعل زائدا على ذلك، بالإضافة إلى ذلك جعل الحرمة على الزبيب إذا غلا أو لا، فيجري استصحاب شنو؟ استصحاب عدم الجعل الزائد. وبذلك بعد وين عندنا استصحاب مجعول حتى أنت تقول أنا أختار الشق الثاني؟ نتحدث مع المحقق العراقي اللي قال أنا أختار الشق الثاني ونجري استصحاب المجعول. نقول للمجعول إذا تصورته باعتبار أمر ذهني هو يريك المجعول، ولا شك في المجعول. ليش؟ لأن المجعول في الجعل، عفوا، ليش؟ لأن الجعل منوط بتصور موضوعه، ومجرد أن تصور الموضوع الشارع المقدس ثبت الجعل ولا يزول، ولا شك في بقائه إلا باحتمال النسخ، ولا نحتمل النسخ. هذا كل الشق الأول. احنا قلنا أن المجعول إما أن يلحظ بما هو أمر ذهني، وإما أن يلحظ المجعول بما هو وجود خارجي، هذا الشق الثاني. إذا لاحظنا المجعول بما هو وجود خارجي وصفة للموضوع الخارجي، يكون المجعول حينئذ كما أفاد المحقق العراقي يكون منوطا بالوجود الخارجي. المجعول باعتبار صفة للوجود الخارجي هذا يناط بالوجود الخارجي للموضوع. فحتى يتحقق المجعول، حتى تتحقق الحرمة الفعلية، لابد من وجود الموضوع خارجا، لابد من وجوده خارجا. لكن لابد من وجوده خارجا، أما فعلا، أما أن يوجد خارجا فعلا، كما لو وجدت المرأة خارجا فعلا، المرأة التي انقطع الدم عنها ولم تغتسل فنستصحب الحرمة، إما أن توجد فعلا، وإما أن يوجد الموضوع تقديرا، يوجد في الخارج تقديرا، بأن ينظر الفقيه مثلا إلى الموضوع بما هو فان في الخارج وحاك عنه، فيتحقق المجعول الكلي. بالأول يتحقق المجعول الفعلي، هنا يتحقق المجعول الكلي. هذا جواب المصنف عن المحقق العراقي. بعد أكو تتمة بعد، لأن لأن المحقق العراقي بعد أن ذكر هذا الجواب ذكر النقض، فكون نجاوب عن النقض، نجاوبه من خلال هاي العبارة اللي ذكرناها أخيرا. يجي عنا الكلام، قال بعد ما تم كلام المحقق العراقي بعد بيتتم، يقول: ونلاحظ على الجواب المذكور، المحقق العراقي قال نستصحب الحكم المجعول، اختار الشق الثاني وما يتوقف على وجود الموضوع خارجا، بل يكفي اللي حاضل الذهني. طبعا قلنا له بالأول، احنا جاوبناه بالأول، نقول له هذا لا يري إلا الجعل، وبالثاني شنو جوابنا عنه بالثاني؟ بالثاني نقول له لا، لا تقول أن المجعول الملحوظ بما هو صفة لأمر خارجي لا يتوقف على وجود الموضوع خارجا، لا بد أن يتوقف. هذا من وافقك عليه أنه لا يتوقف ويكفي لإحاض الذهني. ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل، المنوط هذا الجعل بالوجود الإحاضي للشرط وللموضوع على ما تقدم. هاي عبارته، خلي أقرأها. قال إن الجعل هناك، قال في الوجوب المشروط، إن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف. شروط الاتصاف، هناك فرق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب. قال الدواء مرة يشترط بالمرض، هذا شرط اتصاف، ومرة يشترط بشرط ترتب اللي كون الدواء بعد الطعام، حتى تترتب المصلحة لابد من وجود شرط. قاعد يتحدث عن شروط الاتصاف، يقول بشرط الاتصاف بوجود هاء التقديري اللي حاضي، الجعل يتوقف على الشرط بوجوده اللي حاضي التقديري كالإرادة تماما. هو يقول كالإرادة تماما، كيف أن الإرادة أيضا مشروطة بالوجود التقديري اللي حاضي للشرط، الجعل أيضا كذلك لا بوجود الخارجي. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا. فالجعل منوط بالتصور، وحيث أن المجعول إذا لوحظ باعتبار أمر ذهني لا يري إلا الجعل، إذن المجعول كذلك لا يتوقف على الوجود الخارجي، وبذلك نبطل كلام المحقق العراقي. قال: ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود الإحاضي للشرط وللموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط، إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا الإحاض. ليش؟ إذ لا شك في البقاء، لأن المجعول تبين هو نفس الجعل ولا شك في بقاء الجعل، وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفته سابقا. تقدم في بيان الشبهة في الشبهات الحكمية وجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والكلام مع الكلام مع سيد الخوي تقدم هذا الكلام. ثانيا: وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا الإحاض بالخارج. هذا جوابنا على المحقق العراقي. المحقق العراقي قال ما منوط بالخارج، نقول لا، إذا لاحظنا باعتبار صفة لموضوع خارجي لابد أن يكون منوطا بالخارج. أنت قاعد تقول ألاحظ الحرمة كصفة للمرأة الخارجية، فلابد أكو مرأة خارجية، هذا واضح، يعني يستبطن وجود مرأة موجودة في الخارج، فهو منوط بهذا اللحاظ بالخارج. فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب هذا، ولو تقديرا هو منا راح ينفتح الجواب عن مسألة الأحكام الشرعية الكلية، اللي قال ينقض علينا بالأحكام الشرعية، قال فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب، ومن ذلك يعرف الحال يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد. صارت خمسة شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.